بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذه الليلة نتدارس معا إن شاء الله تعالى الأدلة الدالة على إثبات خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، ومن ثم الأدلة الدالة على تقديم عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فنبدأ بالأدلة الدالة على تقديم خلافة عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلم يرفع بعد السيف. تقدمه. عندك تقديمه؟ لا تقديمه أصح. أحسن. شو عندكم؟ لا تقديمه أصح. كم
ما الدليل على تقدم عثمان بعدهما في الخلافة؟
عندك التقدم؟ تقديم تقديم يعني. طيب، الترمذي خطأ رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح.
وأجمع على بيعته أهل الشورى ومسائل الصحابة، وأول من بايع عليه رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف، ثم الناس بعد
هذه أيها الأخوة هي الأدلة الدالة على خلافة كل من عمر رضي الله تعالى عنه وعثمان. نبدأ بالأدلة التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال أو في بيان خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر. قال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تقديم عمر في الخلافة بعد أبي بكر؟ قال: أدلته كثيرة، منها ما تقدم، يعني ما تقدم منها في النصوص الإجمالية التي سبق شرحها وبيانها عند المؤلف. قال: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال به على تقديم خلافة عمر رضي الله تعالى عنه بعد أبي بكر، هذا الحديث أيها الإخوة جاء من رواية عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن ابن مسعود، وجاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وجاء عن أنس بن مالك وابن عمر. هذا الحديث الذي أورده المؤلف جاء عن جمع من الصحابة الذين منهم الذين ذكرنا، من ابن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة وابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. وقد بين طرق روايات هذا الحديث والحكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة إن شئتم الرجوع برقم 1233. وهذا اللفظ الذي أورده المؤلف رحمه الله هنا هو رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه. وحديث حذيفة الذي ذكره المصنف هنا رواه الترمذي في جامعه وأحمد في المسند وابن أبي عاصم في كتابه السنة، وإسناد هذا الحديث حسن كما قال ذلك أهل العلم. لفظ الحديث يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم، يعني لا أدري كم بقي من عمري ولا أعلم كم سأعيش، لا أدري ما قدر بقائي فيكم، فاقتدوا بالذين من بعدي. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا الحديث أيها الأخوة إذا نظرنا فيه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى خلافة كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بعده عليه الصلاة والسلام، لما يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى حصول الخلافة بعده عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، وحصول الخلافة أيضا لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. ونستفيد من كون هذه الإشارة فيها نستفيد من كونه عليه الصلاة والسلام يقول اقتدوا بالذين من بعدي أنه دال على الخلافة لإرشاده عليه الصلاة والسلام إلى طاعتهما والعمل بما يأمران به رضي الله تعالى عنهما وينهيان عنه. وهذا الأمر قرره المناوي رحمه الله تعالى في كتابه فيض القدير شرح الجامع الصغير، وبين المناوي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمطاوعة كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أو أن عفوا أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطاوعة كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما قال أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه، وقرر رحمه الله في كتابه المذكور فيض القدير أن هذا فيه إيماء، يعني إشارة إلى الإيماء لكونهما خليفتين بعده. هذا هو معنى الحديث على سبيل الإجمال وعلى سبيل الإيجاز والاختصار. مما يزيد هذا المعنى وضوحا الذي ذكره المناوي رحمه الله تعالى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. إن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. فهذا الحديث الذي رواه مسلم يبين لنا سبب إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء بأبي بكر وعمر، ويبين لنا سبب أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده إلى طاعتهما، وهو أن الرشد والخير والمعروف في ماذا؟ في الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولعل هذا كما ذكر غير واحد من أهل العلم أو بعض أهل العلم، لعل هذا من خصائصهما، هذا من خصائص أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى عند هذا الحديث: اقتدوا بالذين من بعدي، قال: ولم يجعل هذا لغيرهما، يعني لم يأمر أمرا صريحا هكذا، يعني بقوله اقتدوا أو عليكما إلى آخره، إلا لأبي بكر وعمر رضي الله عنه، قال: لم يجعل هذا لغيرهما. وهذا في الفتاوى 4399. مما يبين لنا أيها الإخوة أن الرشد والخير والمعروف في الاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من ذكر المزايا والخصائص التي اختص بها كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ذكر هذا في الفتاوى في المجلد الرابع صفحة 399، وبين رحمه الله تعالى الأسباب التي من خلالها يتبين سبب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو سبب إطلاق النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر، ويبين لنا أيضا منزلة كل من أبي بكر وعمر عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مشاورته لأهل العلم والفقه والرأي من أصحابه يقدم في الشورى من قال أبا بكر وعمر، فهما اللذان يتقدمان في الكلام والعلم بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر أصحابه. وقال أيضا: فأبو بكر وعمر كان اختصاصهما بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق اختصاص غيرهما، يعني لهما ماذا؟ منزلة خاصة ومكانة خاصة تختلف عن سائر الصحابة رضي الله عنهم. قال: وأبو بكر كان أكثر اختصاصا، فإنه كان يسمر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين. وقال أيضا رحمه الله مبينا منزلة أبي بكر وعمر في العلم، قال: أما الصديق فإنه مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى بينها لهم، قال: لم يحفظ له قول مخالف نصا. يعني تأملوا في حال شخص لا يعرف عنه أنه خالف حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال شيخ الإسلام: هذا يدل على غاية البراءة، يعني كون الرجل لا يخالف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما غيره، يعني غير أبي بكر، فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص لكون تلك النصوص لم تبلغه، والذي وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي رضي الله تعالى عنه، وهذا يعرفه من عرف مسائل العلم وأقوال العلماء فيها. هذا أيها الأخوة جانب من الجوانب التي تبين لنا سبب اختصاص النبي عليه الصلاة والسلام بأبي بكر وعمر، وسبب أمره صلى الله عليه وسلم بالإرشاد إلى الاقتداء بهما والأخذ بأقوالهما رضي الله عنهما، وبيان أن الرشد والخير في طاعتهما رضي الله تعالى عنهما. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو حديث حذيفة في قوله عليه الصلاة والسلام: فاقتدوا من الذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر. الحديث الثاني حديث حذيفة قال: ومنها ما في حديث الفتنة التي تموج كموج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق. قال المؤلف: فكان الباب عمر وكسره قتله، فلم يرفع بعد السيف بين الأمة، وقد أجمعت الأمة على تقدمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا الحديث حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كذلك. الحديث الثاني هذا أيضا حديث حذيفة، رواه البخاري عن سليمان والأعمش قال: سمعت أبا وائل يحدث عن حذيفة أن عمر بن الخطاب قال، يعني في جمع ومجلس، قال للصحابة: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال، أنا أحفظ كما قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: هاتي، إنك لجريء، يقول من؟ عمر لحذيفة. قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليست هذه، يعني ليست هذه الفتنة، لا أسألك عن هذه الفتنة التي هذا شأنها، ولكن التي تموج موج البحر. هنا قال حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله. فتنة الرجل في أهله، أولا هذا الأمر ضابطه فتنة الرجل في الأهل والمال ونحو ذلك مما يقارب هذه الأشياء، ذكر لها أهل العلم ضابط، وهذا الضابط هو أن كل ما يشغل عن الله عز وجل ويصرف عن طاعة الله تبارك وتعالى ويلهي عن الإقبال عن الخير فهو فتنة للرجل، بمعنى أنه ابتلاء. فهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله، أهله يعني زوجته. كيف يكون فتنة الرجل في أهله؟ يعني بمعنى عدم قيامه بحقوق الزوجة، أو تقصيره في حقها، أو طاعته لها فيما يسخط الله تبارك وتعالى، هذه فتنة تعتبر لأنها تصرف عن الخير. فتنة الرجل في أهله وماله، المال نعمة من الله عز وجل، لكن قد يكون نقمة وفتنة للعبد في كونه يستعمله فيما يرضي، في غير ما يرضي الله، أو لا يحسن تدبيره ويصرفه في أمور لا تعود عليه بالخير. قال: فتنة الرجل في أهله وجاره. كيف فتنة الرجل في الجار؟ يعني قال أهل العلم: بما يحصل بين الجيران من الحسد ومن الخصومات ومن المفاخرة ونحو ذلك، فهذه تعتبر ماذا؟ فتنة. هذه الفتن، فتنة الرجل في أهله وماله وجاره وولده، ما الذي يكفرها؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف عن المنكر. هذه بعض الطاعات التي تكفر هذه الفتن. فعمر رضي الله عنه لا يريد هذه الفتنة، هذه يعرفها عمر، قال: ليست هذه، ليست هذه التي أريد، ولكن التي تموج كموج البحر، يعني أريد الفتنة التي وصفها أنها إذا حصلت في الناس ونزلت بهم تموج كموج البحر، يعني تضطرب الناس فيها، يختلفون اختلافا كثيرا، فلا تكون معالم الحق عندهم في الفتنة واضحة، وكل من يقع فيها فإنه يهلك. هذا مراد عمر رضي الله تعالى عنه، قال التي تموت كموت البحر. الإنسان إذا سقط في البحر يا إخوان كيف يكون حاله؟ يأخذه الموج يمينا وشمالا. فعمر يريد الفتنة التي هكذا تفعل في الناس. قال عمر: يا أمير المؤمنين لا بأس عليك منها. يعني إيش يعني لا بأس عليك؟ يعني أنك لن تدركها، يعني هذه الفتنة سيحميك الله عز وجل منها ولن يعني يصيبك شيء من آثارها. قال: لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. يعني هناك أمر، إيش معنى بابا مغلقا؟ يعني شيء يعني يحميك الله عز وجل منه كما تقدم، بمعنى أنها تحصل قبل، أنها تحصل قبل، لا تحصل في حياتك، هذا المقصود، أنها لا تحصل في حياتك وفي فترة بقائك. قال عمر، قال حذيفة: إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: يفتح الباب ويكسر؟ يعني تقول لبيني وبينها بابا، طيب هذا الباب الذي بيني وبين الفتنة يفتح أم يكسر؟ قال حذيفة رضي الله عنه: بل يكسر. قال عمر رضي الله عنه: ذلك أحرى أن لا يغلق. ذلك أحرى، يعني إذا كان يكسر الباب باب الفتنة فيعني جدير أن لا يغلق هذا الباب رضي، يعني جدير أن لا يغلق هذا الباب رضي الله تعالى عن عمر. هنا ما معنى هذا الكلام؟ يعني عندما قال عمر ذلك أحرى أن لا يغلق، قال المؤلف: فكان الباب عمر، باب هذه الفتن التي تحصل بابها من عمر، يعني بمعنى أن عمر كان سدا منيعا لماذا؟ للفتنة، أي شيء يظهر في عهده كان يقضي عليه مباشر رضي الله عنه، يحمي الدين ويصون حرمات المسلمين رضي الله عنه. قال: فكان الباب عمر وكسره قتله. كسر الباب هو ماذا؟ هو قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال المؤلف: فلم يرفع بعد السيف، يعني منذ أن حصل قتل عمر والفتن لا زالت تتوالى في الأمة الإسلامية. قال أصحاب حذيفة لحذيفة: قلنا علم الباب، عرف عمر الباب، عرف من المقصود بالباب؟ قال: نعم، كما أن دون غد الليلة. نعرف أن باشر إيش؟ أن هذه الليلة غدا إيش؟ قريب من الليلة، أليس كذلك؟ فهكذا كانت، كان الأمر واضحا عند عمر. قال حذيفة: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، يعني كان كلامي واضح جدا مع عمر رضي الله عنه، ما فيه ألغاز ولا فيه إيهام. قال: فهبنا أن نسأله، أمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال عمر. إلى الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة دل على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه هو الباب الذي يعني كان سدا منيعا للفتن. وحذيفة رضي الله عنه حدث عمر متى؟ لما كان خليفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدل هذا على ثبوت خلافة عمر من خلال هذا الحديث. طيب، الدليل الثالث الذي ساقه المؤلف لإثبات خلافة عمر، قال: وقد أجمعت الأمة على تقديمه في الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه. هذا هو الدليل الثالث، الإجماع، إجماع الأمة على خلافة عمر رضي الله عنه. هذا الإجماع والاتفاق نقله غير واحد من العلماء، ومن العلماء السابقين الذين قرروا هذا الإجماع الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث، حيث قال رضي الله تعالى رحمه الله تعالى: ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه واتفاق الصحابة عليه بعده. فذكر ماذا؟ اتفاق الصحابة على عمر بعد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بقوله خليفة. ومن الآثار في هذا عن الصحابة التي تبين لنا اتفاقهم رضي الله عنه على خلافة عمر وعدم اختلافهم فيها، ما رواه البخاري وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الاعتقاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دخل ابن عباس على عمر حين طعن، حين طعن عمر فطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، قال أنه دخل على عمر حين طعن فقال ابن عباس لعمر رضي الله عنه: أبشر يا أمير المؤمنين، أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كفر الناس، وقاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ولم يختلف في خلافتك رجلان. هذا الشاهد يقول ابن عباس لعمر: لم يختلف في خلافتك رجلان وقتلت شهيدا. فقال عمر رضي الله عنه وهو على فراش الموت: أعد أن أعد عين الكلام الذي قلته. فأعاده ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال عمر رضي الله عنه محتقرا نفسه حتى في تلك الحال وخائفا من الله تبارك وتعالى: لو أن لي ما على الأرض بيضاء وصفراء لافتديت بها من هول المطلع. قال الشيخ الألباني: صحيح لغيره، وهذا في موجود في صحيح موارد الظمآن، ويوجد أيضا بمعناه في البخاري، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالأدلة الدالة على خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. أما الأدلة الدالة على خلافة عثمان فيقول المؤلف رحمه الله: الأدلة على ذلك كثيرة، منها ما تقدم، يعني يشير إلى ما تقدم في الأدلة الإجمالية عند ذكر خلافة الخلفاء الأربعة على سبيل الإجمال. قال: ومنها حديث كعب بن حجرة قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، فمر رجل مقنع رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا يومئذ على الهدى. قال كعب: فوثبت فأخذت بضبعي عثمان، ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذا؟ قال: هذا. رواه ابن ماجه ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. أولا، بالنسبة للحديث أيها الأخوة، من حيث التخريج، حديث كعب بن عجرة هذا كما قال المؤلف عندنا رواه من؟ زكريا. من رواه؟ رواه ابن ماجه، نعم، ورواه أيضا الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في كتابه السنة، إلا أن إسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف. لماذا ضعيف؟ لأنه منقطع، والمنقطع من أنواع الحديث الضعيف، فإن الحديث جاء من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة. لاحظوا الإسناد: هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة. يقول البصيري رحمه الله تعالى في مصباح السجاجة: هذا إسناد منقطع، هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كعب بن عجرة، قال: هذا إسناد منقطع. قال أبو حاتم أحد أئمة جرح التعديل: محمد بن سيرين لم يسمع من كعب بن عجرة. هنا الانقطاع، محمد بن سيرين ليس له سماع ممن؟ من الصحابي الجليل كعب بن عجرة. إلى هنا الحديث ماذا؟ صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. العلة الانقطاع، لكن الحديث شاهد ذكره المؤلف، قال: ورواه الترمذي عن مرة بن كعب، وقال: هذا حديث حسن صحيح. فهنا شاهد آخر وهو للحديث به يتقوى، وهو حديث مرة بن كعب رواه الترمذي وقال عنه حديث حسن صحيح. وحديث مرة بن كعب كما قال المؤلف رواه الترمذي، ورواه أيضا إمام أحمد في المسند، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة، ورواه أيضا أجري في الشريعة، من طريق من؟ من طريق أيوب ابن أبي تميمة السختياني، عن من؟ عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن مرة بن كعب رضي الله عنه. قال مرة: لولا حديث، لأن نذكر لفظ الشاهد لحديث كعب بن عجرة، يقول مرة: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت. وذكر الفتنة للنبي عليه الصلاة والسلام فقربها، فمر رجل مقنع بثوب فقال هذا يومئذ عن الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا؟ قال نعم. هذا الحديث حديث مرة بن كعب رضي الله عنه قال عنه الترمذي كما تقدم إيش، هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الجميع. وبناء على هذا، إذا ثبت حديث مرة بن كعب وأن إسناده صحيح، نقول حديث كعب بن عجرة السابق يتقوى بحديث من؟ بحديث مرة ابن كعب، ولذلك حكم الشيخ الألباني رحمه الله بالصحة على حديث أيضا كعب بن عجرة كما في صحيح سنن ابن ماجه. إذن الحديث ماذا؟ خلاصة صحيح، الحديث صحيح. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. نأتي الآن على ألفاظ الحديث. يقول كعب بن عجرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، يعني ذكر عليه الصلاة والسلام الفتن فقربها، يعني أخبر بوقوعها وأنها قريبة وآتية لا محالة. هذا معنى فقربها، فقربها يشير إلى الفتنة. في أثناء ذكره عليه الصلاة والسلام لهذه الفتنة مر رجل مقنع، مقنع رأسه. ما معنى مقنع رأسه؟ حاط أكسجين؟ ها؟ مغطي رأسه. مقنع الرأس، طيب مغطى وجهه يعني، أي مستتر بثوب كالقناع. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى، يشير إلى من؟ إلى عثمان، أي في حال حصول الفتن ووقوعها ومجيء تلك الفتنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، هذا يعني عثمان على الهدى. قال كعب فوثبت، ايش يعني وثبت ابو بكر؟ شو اسرعت؟ لا، قفزت. نعم، فوثبت اي قفزت، فاخذت بضبعي عثمان. ما معنى ضبع عثمان؟ ضبع شو يعني؟ حميد المنكبان وين بالضبط؟ رأي هذا كتف. ها؟ طيب، العضدين الطبعين هم العضدان، يعني هذا عندنا في اليد يا إخوة، وهذا طبعا من جمال اللغة العربية، هذه كف وهذا رسغ وهذا ذراع وهذا مرفق وهذا عضد وهذا كتف. اليد شوف كل هذه الأشياء فيها. فالرجل أمسك بطبعي عثمان، يعني بعضديه، هذا العضد من هني إلى هني يسمى ماذا؟ سمى عضد. طيب، قال فأخذت بطبعي عثمان ثم استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وجهت عثمان إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلت هذا، يشير إلى عثمان. قال عليه الصلاة والسلام هذا يعني عثمان، يعني هذا يومئذ على الهدى. في هذا الحديث أيها الإخوة إذا تأملناه نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا؟ يبين بأن عثمان في حال حصول الفتنة ونزولها أنه ماذا؟ سيكون على الهدى الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال، ما المقصود بالفتنة في الحديث؟ ما المقصود بالفتنة في الحديث؟ يقول هنا كعب ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها، ما المقصود بالفتنة؟ ها؟ الخروج على عثمان. نعم، المقصود بالفتنة فتنة الخروج عليه وحصاره رضي الله تعالى عنه في داره وإشهار السيف عليه، ومن ثم قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن المراد بالفتنة هنا هي قتل عثمان؟ الدليل على ذلك أيها الأخوة ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في المعجم الأوسط والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أي أبا هريرة استأذن عثمان رضي الله عنه في الكلام أثناء حصاره في الدار لما طوق على دار عثمان وشدد في حصارها استأذن أبو بكر من عثمان بأن يتكلم قال فأذن له عثمان رضي الله عنه فقام أبو هريرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة فقاله قائل من الناس فمن لنا يا رسول الله إلى من نلجأ وبمن نعتصم بعد الله عز وجل قال عليكم بالأمين وأصحابه يعني رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالأمين وأصحابه يقول الراوي وهو يشير إلى عثمان النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى عثمان بذلك فهذه الوصية للنبي عليه الصلاة والسلام بملازمة عثمان رضي الله عنه في حال الفتنة لماذا؟ لما كان عليه من الهدى الذي شهد له به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما كان عليه أيضا من الأمانة وهذا يؤكد ما تقدم في حديث كعب بن عجرة بقوله صلى الله عليه وسلم هذا يومئذ على الهدى فلما كان عليه عثمان من الهدى ولما كان عليه من الأمانة رضي الله تعالى عنه والحق أمر وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ملازمته وهذه الفتنة هي التي أيضا أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الطويل في البخاري والحديث طويل لكن أذكر لكم الشاهد منه فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج أي أبا موسى فقال رضي الله عنه لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرج ووجه ها هنا قال فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست على بابها إلى آخر في آخر الحديث قال من أبو موسى قال ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به قال فجاء إنسان يحرك الباب باب الذي فيه يعني باب البستان فقلت من هذا فقال عثمان فقلت على رسلك فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال عليه الصلاة والسلام ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه هذا الحديث في قوله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه هي هذه الفتنة التي جاء بيانها في هذه الأحاديث قال أبو موسى فجئته فقلت له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه هذا ما يتعلق بهذا الحديث وهناك آثار عن الصحابة أيضا وأحاديث تبين هذا الأمر يقول ابن عمر رضي الله عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال يقتل فيها هذا مظلوما يشير إلى عثمان قال يقتل فيها هذا يعني عثمان مظلوما والحديث رواه الترمذي وهو حسن الإسناد وفيما يتعلق بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأحداث قصته طبعا يطول الأمر لكن هناك شريط طيب جدا للشيخ سلطان العيد حفظه الله بعنوان شهيد الدار ذكر فيه أحداث هذه الفتنة والفوائد والعبر المأخوذة منها يحسن الرجوع إليه للاستفادة منه هذا هو الحديث الأول حديث كعب بن عجرة أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعن. يقول ذلك 3 مرات. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيح. هذا الحديث حديث عائشة كما قال المؤلف إسناده صحيح. إسناد الحديث صحيح رواه ابن ماجه والترمذي وابن حبان. واللفظ الذي أورده المؤلف هنا في الكتاب هو لفظ ابن ماجه.
لفظ ابن ماجه.
يقول عليه الصلاة والسلام لعثمان: يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر. يشير إلى خلافته، إلى خلافة من؟ عثمان. قال: إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك. القميص المقصود به الخلافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك، أي حملوك على خلع الخلافة، أرادوا منك التنازل عن الخلافة وولاية المسلمين، أرادوا منك أن تعتزل ولاية المسلمين، فأرادوك قال أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع، يعني لا تستجب لهم ولا تسمع لهم، بل ابقى على هذا الأمر الذي ولاك الله عز وجل إياه. يقول صديق حسن خان وهو أحد علماء الهند في كتابه الدين الخالص، كتاب الدين الخالص مطبوع في 4 مجلدات، يقول في كتابه الدين الخالص المجلد الثالث صفحة 446 عند هذا الحديث، قال مبينا شرح الحديث وفوائده: فيه الإشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها، فيه إشارة إلى الخلافة واستعارة القميص لها، وذكر الخلع ترشيح، يعني لما ذكر الخلع خلع الخلافة ترشيح، يعني كأنه يقول له أنت الخليفة. قال صديق حسن خان: أي سيجعلك الله خليفة، فإن قصد الناس عزلك فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم، أي لأجل هؤلاء المنافقين، لكونك على الحق وكون هؤلاء على الباطل. إلى أن قال رحمه الله: وبالجملة دل الحديث على صحة خلافته. دل الحديث قال صديق حسن خان رحمه الله على صحة خلافته. وقد استجاب عثمان رضي الله تعالى عنه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يتنازل عن الخلافة حتى قتل رضي الله تعالى عنه، ولم يستجب لهؤلاء المنافقين. والدليل على هذا ما رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد صحيح عن أبي سهلة مولى عثمان بن عفان أن عثمان رضي الله عنه قال يوم الدار، يوم الدار يعني اليوم الذي حبس فيه عثمان وقتل، أن عثمان رضي الله عنه قال يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا، إيش يعني؟ وصاني وأمرني. أين هذه الوصية والعهد؟ في قوله ها؟ اللهم بارك ما شاء الله، اسمعني وسد بقى. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث يا عثمان، إلى أن قال: فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلع. هذا هو العهد، هذه الوصية. قال عثمان: وأنا صائر إليه، يعني إلى هذا العهد. وفي عند الترمذي: فأنا صابر عليه، فأنا صابر عليه. هذا الحديث أيها الإخوة كما يعني سمعنا روته من عائشة، روى هذا الحديث عن عائشة النعمان بن بشير صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. سالم، كم حديث للنعمان بن بشير في 40 النووية؟ طيب شو الحديث الذي رواه النعمان بن بشير في 40 النووية؟ السادس شو؟ إن الحلال بين وإن الحرام بين. في حديث غيره؟ أكيد. شو رأي أبو بكر؟ ما في؟ صحيح. الشباب جزاهم الله خير يحفظ 40 النووية، نسوي لهم اختبار عارض. هذا الحديث أيها الأخوة كما قلت يرويه من؟ النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لما حدثت عائشة بهذا الحديث بعد قتل عثمان رضي الله عنه، ماذا قال النعمان لها؟ قال لها: ما منعك أن تعلم الناس بها، يعني بهذا الخبر وبهذا الفتنة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنها، ما منعك أن تعلم الناس بها؟ فقالت رضي الله تعالى عنها: أنسيته والله، أنسيته والله. عند ابن حبان لفظ آخر أنه قال لها: قلت يا أم المؤمنين فأين كنت عن هذا الحديث، يعني في حال حصول الفتنة وين هذا الحديث عنك، فأين كنت عن هذا الحديث؟ قالت: يا بني أنسيته كأني لم أسمعه قط. أنا أردت من بيان هذا في آخر الحديث بيان فائدة أيها الأخوة، وهي أن الفتن تنسي العلم، أن الفتن تنسي العلم وتنسي الحق الذي يحمله الإنسان، مع أن هذا العلم الذي يحمله هذا الإنسان قد يدفع الله به شرا عظيما، ويدفن الله عز وجل به فتن عظيمة قد تؤدي إلى سفك الدماء كما فعل، كما حصل في عثمان رضي الله عنه. لماذا؟ لأن الفتن لقوة هولها أيها الإخوة، يعني وعظم وقعها على النفوس، يكون لها تأثير كبير على العقل، حتى أن الإنسان ماذا؟ ينسى ما عنده من الحق. فعائشة رضي الله عنها نسيت هذا الحديث لعظم هول الأمر وشدة يعني المصيبة التي حلت بالمسلمين في ذلك الوقت. هذه فائدة. فائدة أخرى أيضا من الحوار الذي حصل بين النعمان بن بشير وعائشة، الفائدة الثانية هي أن النصوص كتابا وسنة هي الرافعة للفتن والكاشفة عن حقائقها والمبينة يعني مضمونها، خصوصا الأحاديث المبينة في تفاصيل الحدث والفتنة التي ستقع. ولهذا تأملوا، قال النعمان رضي الله عنه لعائشة، قال لها: فأين كنت عن هذا الحديث؟ كأنه يقول لها رضي الله عنه إن ذكرك للحديث في ذلك الوقت يعني سيدفع شرا كثيرا، وسيميت الله عز وجل به ما حل بالمسلمين من فتنة في ذلك الوقت. لكن يعني لله الأمر من قبل ومن بعد، فأمر الله عز وجل نافذ ومشيئته تبارك وتعالى نافذة. هذا ما يتعلق بالحديث الثاني، وهو حديث من؟ حديث عائشة. الدليل الثالث على خلافة عثمان، قال: وأجمع على بيعته أهل الشورى ثم سائر الصحابة، وأول من بايعه علي رضي الله عنه بعد عبد الرحمن بن عوف ثم الناس بعده. هذا هو الدليل الثالث على خلافة عثمان، وهو الإجماع. وهذا الإجماع أيها الإخوة نقله أيضا غير واحد من أهل العلم من أهل السنة، وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وأبو الحسن الأشعري، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبو عثمان الصابوني، وغيرهم كثير من أهل العلم. قال المؤلف هنا: وأجمع على بيعته أهل الشورى. من هم أهل الشورى؟ أهل الشورى هم الستة نفر، الستة الأشخاص الذين عينهم عمر رضي الله عنه لاختيار أحدهم خليفة بعده. يقول عمر رضي الله عنه: قد جعلت الأمر من بعدي إلى هؤلاء الستة الذين قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنهم راضا، ثم قال: عثمان وعلي وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، وهؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، من العشر مبشرين بالجنة. قال عمر: فمن استخلفوا منهم فهو الخليفة. وهذا الأثر رواه الآجري في الشريعة، وهو صحيح الإسناد كما قال محققه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: في منهاج السنة وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، لم يتخلف عن بيعته أحد. وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، لم يتخلف عن بيعته أحد. وهنا أثر أختم به الدرس، جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا رواه الآجري في الشريعة بإسناد حسن كما قال محققه. يقول أبو وائل اسمه شقيق بن سلمة: قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر. ما معنى نعى؟ نعم أخبر بوفاته. فنعى إلينا عمر رضي الله عنه قال أبو وائل فلم أرى يوما أكثر باكيا حزينا منه، من هذا اليوم الذي توفي فيه عمر، يعني الحزن من الناس والبكاء عليه رضي الله عنه. ثم قال عبد الله، ومعروف قوة صلة عبد الله بن مسعود بعمر رضي الله عنه، وكان عمر يجله جدا، قال عبد الله والذي نفسي بيده لو أني أعلم أن عمر كان يحب كلبا لأحببته، من شدة ماذا حبه لعمر موافقة عمر للحق. وإنا يقول ابن مسعود وإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعنا فبايعنا عثمان، صريح وواضح، أجمعنا فبايعنا عثمان فلم نأل المقصر عن خيرنا وأفضلنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. هذه الأدلة كلها صريحة واضحة صحيحة في إثبات خلافة من عثمان رضي الله عنه. بعد هذه الأدلة يونس القاضية بثبوت خلافة عثمان يعلم قبح تلك المقال الفاسدة وفساد تلك العبارة السيئة التي أطلقها سيد قطب بحق خلافة عثمان رضي الله عنه، حيث قال سيد قطب في إحدى كتبه قال ونحن نميل إلى اعتبار خلافة علي رضي الله عنه امتدادا طبيعيا لخلافة الشيخين قبله، وأن عهد عثمان يعني خلافة عثمان وأن عهد عثمان كان فجوة بينهم، لاحظوا والعياذ بالله، يعني كأنه يقول أبو بكر صحيح ثابت خلافته، عمر ثابت خلافته، عثمان هنا هذه فجوة في الخلافة الراشدة. ثم إيش علي رضي الله عنه يقول نحن نميل إلى اعتبار خلافة علي امتدادا لخلافة الشيخين يعني أبو بكر وعمر، وأن عهد عثمان كان فجوة يعني مثل فتحة هكذا، يعني كأنها إيش دمرت ما كان والعياذ بالله يعني طريقا لامتداد خلافة الشيخين أبي بكر وعمر. فتأملوا يا أخوة إجماع الصحابة على خلافة عمر عثمان رضي الله عنه، ثم دلالة النصوص المتقدمة الصريحة عليه، ثم أيضا وصية النبي صلى الله عليه وسلم له بعدم التنازل عنها، وأيضا سماه النبي عليه الصلاة والسلام خليفة راشدا في حديث العرباض بن سارية، ثم أيضا بين عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في حديث السفينة خلافة النبوة 30 وأن منها خلافة عثمان، فيصفها بأنها خلافة النبوة، ثم يصفها سيد قطب بأن خلافته وعهده فجوة في الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الأمر من خطورة بمكان، ويعني ينبغي التحذير والحذر من هذه المقالات الفاسدة خاصة في حق عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغير عثمان أيضا يطعن في خلافتهم، لكن كيف نرد هذا الباطل ونبين أن كلامهم غير موافق للحق بالأدلة والنصوص الصريحة الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الأدلة الدالة على خلافة علي رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. شيء يتعلق بأساس الفضل لا هو سأل الآن إلام قال كسره قتله، لأن تعرف الباب الآن إذا أردنا أن ندخل من خلاله إما أن نكسره أو أن نفتحه، في الغالب إذا كان فيه كسر يكون يعني الوضع والحال أن هناك فتنة ليس كذلك وأمور خارج عن الطبيعة، لكن الباب إذا فتح معناته أن هناك إيش سلامة وهدوء وبقاء الأمر على ما هو عليه، فلو كان ولله الأمر من قبل ما يصلح الآن نقول، لكن لو حصل ذاك لكان الأمر إيش يعني ما فيه هذه الفتن والأمور التي حصل. ها الدروس في رمضان، ما أدري والله، الدروس في رمضان لطيف ولا نستمر؟ صلاة التراويح الآن لاحظوا الأذان الساعة كم؟ 8:15 8:05 يعني صلاة التراويح 5 تبدأ 9:45 تقريبا أو 9:30 صح ولا لا؟ طيب متى ستنتهي الصلاة؟ قلت 9:30 يعني 45 دقيقة تقريبا الصلاة. بعدين ما تبغى تتأشر؟ طيب ما في وقت يعني الليل قصير، فأشوف أن فيه صعوبة. صح أنه 4 أسابيع أو 5 قد تكون 5 أيام، لكن ما أدري يعني مشكلة يوم الدرس يوم واحد صح ولا؟ فأنا أحب إلي أن نقف خاصة بحميد يعني يدرس فإذا تشاوروا، لكن أنا يعني اقتراح النقف أفضل، لأن حتى يتفرغ الإخوة لقراءة القرآن من جهة، أيضا التفقه في أحكام الصيام والقراءة فيها من جهة ثانية. يعني التزامات الناس في رمضان نوعا ما يعني تزيد، وكلهم بحسب حاله، وكل شخص أدرى بظروفه يعني الخاصة به. لكن الاقتراح أنه قد يكون في صعوبة مثلا بالنسبة للنساء في المواصلات في رمضان، فابتداء اقترح النقف، وإذا استجد شيء يعني تتشاورون تخبرون إن شاء الله. شيء آخر؟ كله إذا كان وقف من درس بنوقف الكل، ما بنوقف درس درس، إلا إذا وجد محاضرات يعني عامة أو كلمات خفيفة هذه تتعلق برمضان. كلامنا الآن على الدرس العلمي اللي هو الدرس المنهجي في العقيدة وفي الفقه وغيره. أبو علي نعم في نفس المعنى واضح، لكنه خص الشيخين بمزيد إيش؟ بمزيد أمر الاقتداء والحث، ومعناه يعني أدق، مجرد الأخذ بالسنة شيء والاقتداء أمر إيش؟ منزل أعلى. يقول شيخ الإسلام واضح، اقتدوا بالذين يبانون، فالاقتداء فيه مزيد تخصيص معي يعني. بعدين خلاص هذا ما فهم قولي.
حديث كعب بن عجرة في تمر من قنده ذكرت أن مر بن كعب أيضا رواه
لا اللي عارف أصحابي ثاني، لا أصحابي آخر مش كعب بن عجرة. شيء آخر فضل. أيوة بالنسبة للحوم المستوردة، أنا حسب علمي إذا كان هذه الدولة الكافرة يعني دولة تدين بماذا؟ بالنصرانية، يعني الديانة المنتشرة هي النصرانية، فإنه تؤكل ذبائحهم كما قال الله عز وجل إيش؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هذا الأصل. طيب قد تقول لحماد اللي سموا اسم الله عز وجل أو ما سموا، نقول نسمي نحن إذا لم نعلم أنه سمى أو لم يسمى، إلا إذا تأكدنا توثقنا وثبت عندنا أنهم يذبحون بطريقة مخالفة للشريعة، يعني بالصاع يسحقونها مش لا يذبحون، هل نأكل لأنهم يذبحون؟ واضح أن الذبح عندهم، والله عز وجل يعلم من حالهم أنهم قد يعني قد ينسون قد لا يسمون، الأصل أنهم يسمون واضح، هذا الأصل، وأنهم يذبحون على وفق الطريقة المشروعة بمعنى أنها تقطع الأوداج على حسب ما جاء في النصوص واضح. فالله عز وجل أباحنا ذبائح من هذا إلا إذا تأكدنا. فأيضا هناك أمر ثالث، حسب ما سمعت بلغني أن هناك شركات إسلامية لها اتصال بهذه يعني الأماكن أو المقاصد التي تذبح عند النصارى، فإذا كان هناك اتصال عندهم وإشراف منهم وتثبتنا منهم أنهم يتقيدون بالذبح الشرعي هذا ما في إشكال. واضح إن شاء الله؟ هذا ما عندي والله أعلم. والآن الحمد لله يعني في اللحوم الوطنية والسمنة الوطنية يغني وكفاية ولله الحمد، خاصة التي تأتي من السعودية مثلا أو التي هنا في الإمارات إن شاء الله فيها كفاية والله أعلم. نعم هذا سؤال يعني عقد له المؤلف يعني سؤالا مستقلا، فلعلك تحضر إن شاء الله وتسمع لأننا لعلنا نقيل أيضا في السؤال. قال المؤلف: على من يجب المعروف عن المنكر وما مراتبه؟ فإن شاء الله سنتكلم عن ما معنى الأمر معروف عن المنكر، ما هي ضوابطه، ما هو حكمه. نتكلم عن إن شاء الله الأحكام المسائل المستنبطة من هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. واضح؟ متى يكون عن الإنسان فرض عين؟ متى يكون عن الإنسان فرض كفاية؟ ما هي حدود تغيير اليد بالنسبة للإنسان؟ ما هي حدود تغيير اللسان؟ تغيير اللسان ما هو المفروض في حال عدم القدرة على تغيير اللسان والتغيير باليد؟ واضح؟ فالكلام يطول في هذا جدا، وسنذكر إن شاء الله قواعد أهل العلم وضوابطهم في ذلك الدرس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.